الله يجيبنا
عرس السيد كان يوم الشاشة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقصد الأول، حيث كنا عنوانا المباحث الثلاثة حول المال والملك والحرب بعنوان مباحث تمهيدية. ثم ذكرنا أن هناك مقاصد. المقصد الأول عنوناه لبيان حقيقة العقد وكيفية الانعقاد. في هذا المقصد محطات ثلاثة. المحطة الأولى في ماهية العقد، والمحطة الثانية في شروط الانعقاد، بين قوسين من جهة العقد، يعني الإيجاب اللفظي والقبول والتتابع بين الإيجاب والقبول، لأنه في شروط انعقاد من جهة المتعاقدين، في شروط انعقاد من جهة العوضين. مش داخلين بهذا البحث. والمحطة الثالثة لبيان تقسيمات العقد. جيد. المحطة الثالثة أنا بعد عندي توقف، هل نذكرها هنا نذكرها في مكان آخر؟ ما مش مهم، بس أمر تنظيمي هذا. أما الحديث في ماهية العقد، ونحن لا نتحدث عن عقد بخصوصه هنا، عن البيع أو الإجارة أو إلى ما هنالك، بل العقد ككل. ما هو العقد أساسا؟ سواء كان لنقل الأعيان أم كان لنقل المنافع أم لغير ذلك. أما على مستوى اللغة، وهذا يهمنا البحث اللغوي، باعتبار أنه ورد عنوان العقد في الأدلة الشرعية كتابا وسنة، في الأوفو بالعقود. لكن من حسن الحظ أنه لا يوجد اختلاف لغوي فيما يرتبط بالعقد، حيث قيل بأن الأصل في العقد هو ربط طرفي الحبل، حبل أو حبلين يعني. فهذا الرابط هو الذي يسمى عقدا، ومحل الرابط هو الذي يسمى عقدة. وأنه من هنا صار يطلق على اليمين والعهد بأنها عقود في التوسع، باعتبار تشبيه الميثاق الذي يحصل بينه وبين الله على الاتيان بالفعل أو تركه بالربط المؤكد الموجود في الربط التكويني بين طرفي الحبل. ومنه أيضا انطلق، مش من العهد واليمين، أيضا من المعنى الأصلي للتعبير عن الالتزامات وربط الإرادات المتطابقة ببعضها أو المتوافقة مع بعضها في قالب يأخذ عنوان العهد والميثاق والالتزام، فسمي عقدا. ولا نجد في كلمات اللغويين أكثر من هذا، فهي تحوم حول هذا المعنى. وأما الحديث التفصيلي في موارد ذكر العقد في الكتاب والسنة وإلى ما هنالك فهو خارج عن محل بحثنا، إذ من الواضح أن الإطلاقات حصل فيها توسع كثير في هذا المجال، بحيث ربما أطلق العقد الذي يكون يكفي في الارتباط فيه أحد الطرفين دون الآخر، باعتبار أن الطرف الآخر محبو القابلية، فالتزم شخص من طرف فيقال عقد عاهد، لكنه لا يخرج عن أصل المعنى اللغوي بلحاظ المناسبة، إذ فيه ربط، لأن الطرف الثاني لا يحتاج إلى الربط، هو قابل الربط تكوينا أو بمقتضى طبيعته، ففعل الربط لا يكون حينئذ إلا من طرف واحد على مستوى الفعل التكويني أو الإنشاء الحاصل. ولا نطيل هنا باستعراض الموارد كما رأيت في بعض الكلمات لأنه لا طائل تحته. وأما العقد اصطلاحا، أي الاصطلاح الفقهي بين القوسين، وهو المبحوث عنه في المقام، أي في عقود نقل الأعيان والمنافع وغيرها مما فيه التزامان من طرفين أو إنشاء تابع لإرادتين متطابقتين أو متوافقتين على أمر واحد، فيربط بهذا الإنشاء بين الإرادتين المؤتلفتين. فلم نجد له تعريفا في أكثر كلمات الفقهاء والمحققين، وهذه عادة جارية في فقهنا، إذ كثيرا ما نجدهم يهملون التعاريف اعتمادا على المعاني العرفية الشائعة لها. ذلك أننا إذا راجعنا أنفسنا وجدنا أن معنى العقد إجمالان من البداهة بمكان في فقه المعاملات، فلا يحتاج إلى تعني البحث عنه، هذه جهة. والجهة الأخرى، طبعا هذه تنسحب على إهمال التعريفات حتى للعناوين الأخرى، مثل البيع، مثل إلى آخره، في أكثر كتب الفقه يدخلون في المباحث مباشرة عادة. الجهة الأخرى أنهم لا يبحثون عن العقد بل يبحثون عن العقود، بمعنى أنه لم يعنون شيء له علاقة بالعقد في فقهنا في العادة، بل عنون البيع، عنون الإجارة، عنون، فازدلفوا مباشرة لتعريف البيع، من عرف منه إلى تعريف الإجارة إلى ما هنالك من بقية التعريفات، وهم قلة أيضا الذين عرفوا حتى العقود بالحمد الشايع. نعم، وجدنا كلاما للمحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في حاشيته على المكاسب بعد الفراغ من رسالة الحق والحكم الملك، بمقدار نجده في أجواء تعريف البيع يعرف العقد تعريفا شرحيا، حيث ذكر بأن العقد هو القرار المرتبط بقرار آخر، والعهد عبارة عن القرار والجعل. طبعا تعريف بالشرح أنا مش تعريف منطقي. فالعقد والعهد يتصادقان في مورد القرار المرتبط بالقرار، فحيثية القرار فيه هي حيثية العهدية، عهد عن الالتزام، وحيثية الارتباط هي حيثية العقدية. إذن ماذا يصبح معنى العقد؟ هو ربط القرارين ببعضهما. والعقد بمعناه اللغوي أعم من العهد، لأن العقد لغة هو ربط شيء بشيء، والعهد لا أقل من ارتباطه بما تعلق به. فكل عهد وقرار عقد، وليس كل عقد عهدا وقرارا. فعقد الحبل مثلا لا علاقة له بالعقد بالعهد والقرار، ولكن العقد بمعناه الاصطلاحي أخص من العهد. لأن هذا التعريف، العقد هو القرار المرتبط بقرار، والعهد هو مطلق القرار من دون تقيد بالارتباط بقرار آخر. والعهد الذي هو القرار والجعل قد يكون في المناصب المجعولة كالإمامة والخلافة، كما في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد يكون في التكاليف كقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. خلاصة كلام المحقق الإصفهاني أن العقد هو ربط القرار، حيثية الرابط هي حيثية العقدية، وحيثية القرار هي حيثية عهدية. لكن مش مطلق القرار حيثية عهدية، قرار المرتبط له متعلق، ولا نتصور قرارا إلا بمتعلق كما هو واضح. ولذلك جعل العهد أعم من العقد بالمعنى اللغوي اللي هو مطلق الارتباط أو مطلق الربط، لأن العهد ليس مطلق الربط بل ربط خاص، فالعقد يكون أعم. بينما العقد بالمعنى الاصطلاحي جعله أخص من العهد، لأن العقد بالمعنى الاصطلاحي ليس مطلق الربط بل خصوص ربط القرار. فإذا مطلق القرار عهد، والعقد هو خصوص ربط قرارين في بعضهما، فيكون قسما منه، كما لا يخفى. كيف؟ مع العقد الاصطلاحي مطلق. ليش؟ لأنه حيث وجد قرار فهو عهد، حيث وجد قرار وجد ربط، يعني قرار بدون متعلق ما له معنى. حيث وجد ربط بين قرار وقرار هو العقد بالمعنى الاصطلاحي. يعني بدنا نجيب عن نسق لغة مطلق الربط ولو في التكوينيات ما له علاقة بالقرارات. في التقرير والقرار والالتزام العهد هو القرار والالتزام نقطة أول السطر. فيلحظ فيه وجود متعلق لأنه لا قرار ولا التزام إلا بمتعلق. إذا أخذنا العقد المبحوث عنه في أبواب المعاملات فهو يتضمن قرارا والتزاما ويتضمن ربطا، لكنه لا مطلق القرار ولا مطلق الربط، بل ربط قرار بقرار والتزام بالتزام. إنشاء ربط القرارين. اي مو مشكلة، مو مشكلة، لغة الله صار عام من الكل.
جيد.
ايه طبعا. جيد. هذا ما افاده المحقق الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه. علق عليه بعض المحققين مفيدا. اننا تتبعنا كتب اللغة وموارد الاستعمال حتى في الكتاب والسنة، فوجدنا أن العهد لا يخرج في موارد إطلاقه عن حالتين: إما يطلق ويراد منه الوصية والقرار وضعيا كان أو تكليفيا، ومنه ما استشهد به المحقق: لا ينال عهد الظالمين، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، إلى آخره. والثاني هو الميثاق، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، أو براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ثم أفاد أن العهد بالمعنى الثاني الميثاق هو الذي يتعلق به عنوان الوفاء، إذ أفاد وهو بحسب ظاهر كلامه في مقام الاستدلال عليه أن الآيات وردت تتحدث عن الوفاء كلما ورد الحديث عن عاهدة، وهي الصيغ المستخدمة في المعنى الثاني في الميثاق، من قبيل قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما، أو قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أو الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وجاء أخيرا بهذه الآية الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ثم اعترف هذا المحقق بما أفاده المحقق الإصفهاني من أن العقد اصطلاحا فقهيا أخص من العهد بالمعنى العام، من الميثاق بالمعنى العام، لكنه أفاد أن هذه الأخصية إنما تصح بلحاظ المعنى الأول للعهد وهو الوصية، أما بلحاظ المعنى الثاني وهو الميثاق فلا يصح ذلك، إذ رب عقد لا يكون ميثاقا كالبيع. حيث ذكر أنه نقل وليس التزاما، وكل ميثاق عقد، إذ الميثاق مشتمل دائما على ارتباط قرار بقرار. ثم أورد على نفسه ضمنا بأنه ورد في رواية عبد الله بن سنان الصحيحة في تفسير القمي إن صح، يعني سندها في داخل التفسير صحيح، المشكلة في السند إلى التفسير عندنا، هذه التعليق مني، من أن قوله تعالى أوفوا بالعقود أوفوا بالعهود، قال بأن هذا تفسير للعقد بفرد جلي من أفراده وليس تفسيرا بالمرادف. هذا تقريبا مجمل ما أفاده الأستاذ الحائري في كتابه فقه العقود في تعليقه على كلام المحقق الأصفهاني، لكننا إذا أعدنا النظر والكرة فكأنه حفظه الله وقع في شبهة في المقام، إذ لا يتصور وجود عهد من دون ميثاق، والوصية بالنسبة للموصى إليه هي ميثاق ألقاه الموصي للوصي، ومن جعله قائما عليها مشرفا على تنفيذها إذ وضعه أمام مسؤوليته. وكذلك الموارد التي استشهد بها من قبيل لا ينال عهد الظالمين، أو وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إسماعيل، طبعا فيش وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أو إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن، شو يعني بس أوصانا، أو ألقى إلينا الميثاق بمعنى احتج علينا، لأن الإيصاء بالمعنى اللغوي يا أخوات هو ليس أكثر من مما يشبه أو يقترب من الوعظ والإرشاد، أوصاه بالشيء إذا تعهد بنفسه، وإذا تعدى بحرف الجر قد يأتي بمعنى الأول وقد يأتي بمعنى إلقاء الميثاق إليه، فالوصية المتعدية لهذا التعدي في العادة يراد منها معنى الميثاق وليس شيئا آخر. عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا، مش بس أوصيناه ألقينا إليه ميثاقا بلا شك ولا ريب. ولذا فإن عدم الالتزام بهذا العهد أدى عصيانا، وإن كان العصيان هنا بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص المصطلح في أصول الفقه بنص القرآن الكريم، فعصى. جيد، يعني ما بنرجع لبحث العقائد فعلا. ولذا فإننا لا نتصور عهدا من دون ميثاق، وهذا هو الإشكال الأول على كلامه. نعم نحن لا نمانع أن يكون الميثاق ينتزع منه عنوان الوصية، ما المشكلة في هذا؟ الوعظ قد يكون بموعوظ به واجب، وقد يكون بموعوظ به إرشاد، ليست جهة فارغة هذه الجهة. هذا أول. ثانيا، ظاهر كلامه بل يكاد يكون صريحا أن موارد عاهدا هي موارد الميثاق، فكأن معنى المادة ارتبط باشتقاقات من اشتقاقاتها. وكأن عهد تعطي معنى وعاهد تعطي معنى ثاني، هذا ظاهر الكلام. يقول والثاني الميثاق وفعله عاهد ويتعدى بنفسه، أو تعهد ويتعدى باللام. نسأل إذا كان هكذا ليش آخر آية اللي عبرت عنها أثناء شرحي أنا وأخيرا استشهد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لا فيها عهد ولا فيها تعهد. يوفون بعهد الله يعني في كل ما عهد به، ما مشكلة بس عهد
هو عهد الله الذي وصف،
إيه ما مشكلة، الكلام بالعهد مش بالموافقة. فعلى هذا الأساس نحن لا نرى لهذا التقسيم وقعا في محل البحث يا أخوان. الظاهر أن ما أفاده المحقق الإصفهاني إجمالا مما لا لبس فيه، لا مشكلة فيه. نعم، ما أفاده الأستاذ الحائري في آخر كلامه من موافقته للمحقق الإصفهاني في تعبيره عن العقد بأنه ربط القرارين ببعضهما، وافقه عليه بلحاظ المعنى الثاني الذي افترضه للعهد وهو الميثاق، إذ رب عقد لا يكون ميثاقا كالبيع على ما مضى من أنه نقل وليس التزاما بالنقل، وكل ميثاق عقد، فإن الميثاق مشتمل على قرار مرتبط بقرار. هذا المطلب الأخير الذي أفاده ينظر فيه إلى بحسب الظاهر إلى السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وإلى الفقه الوضعي الذي فسر العقد بالالتزام. دعنا من الفقه الوضعي فعلا، نأتي إليه إن شاء الله وإلى تعريفه، حيث ذكر السيد الخوئي في أول البيع تقريبا من مصباح فقاهته ومحاضراته بأن العقد هو شد أحد الالتزامين وعقده من آخر، وهذا التعريف يشمل الصحيح والسقيم، يعني اللي رتب الشارع عليه أثر أو لا يرتب، شد أحد الالتزامين وعقده بالآخر، فأخذ الالتزام مكان كلمة القرار في كلام أستاذي، ربط القرارين في كلام أستاذه المحقق الإصفهاني. هل عدل السيد الخوي عن التعبير بالقرار إلى الالتزام لمعنى أو مجرد تغيير لفظي؟ ما يفترضه الأستاذ الحائري في فقه العقود وغيره ربما أن القرار شيء والالتزام شيء آخر، وأن التعبير بالالتزام يولد مشكلة. يأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.